اليوم الأحد الظهر بنحييكم من صوت فينية، صوت الموسيقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية، ونقدم لكم النشرة وبنبتدي بالزواد الإيمانية، واليوم أخدينا من المزمور 140. بيقول المزمور: خلصني يا رب من أهل السوء ومن أهل العنف، احفظني. هؤلاء أي أهل السوء وأهل العنف يفكرون بالسوء في قلوبهم، وكل يوم ينادون بالحرب، لقد سنوا ألسنتهم كالحية وسم الأفاعي تحت شفاههم. احرسني يا رب من أيدي الأشرار ومن أهل العنف احفظني، ومن أهل العنف احفظني. أولئك المصممين على وقوعي في فخاخ نصبوا لي، لقد نصب المتكبرون هؤلاء فخاخا لي، وبسطوا شبك بجانب الطريق ومدوا له أشراكا وحبائل. قلت للرب: أنت إلهي، فانصت يا رب لصوتي. الرب السيد عز وخلاصي وظلا لرأسي يوم القتال. يا رب لا تعطي الأشرار ما يشتهون، يكيدون المكائد فلا توقفهم بسموم المحيطين بي يا رب، وبفساد كلامهم غطهم، ليسقط عليهم جمر نار وليلقوا في المهاوي فلا يقومون. الشرير لا يثبت في الأرض، والجانح للعنف يصطاده الشر فيهلك. أعرف أن الرب يحكم للمساكين ويعطي المحتاجين حقهم. الصديقون الأخيار يحمدون اسمك، والمستقيمون يقيمون في حضرتك. مع المزمور منقول: يا رب احمي لبنان، يا رب رد عن لبنان الأشرار من الإرهابيين والأصوليين واليوداسيين والإسخريوطيين، رد أذى هودي عن أهلنا، هودي بألسنتهم ما في إلا السم، سم الأفاعي، هودي برجاي بإجريهم ما بيجيبوا إلا الدمار، بيمشوا ومعهم بيمشي الدمار. هودي يا رب احمي لبنان منهم، ومثل ما عم بيقلنا هالمزمور، هودي بيوقعوا بشر أعمالهم. بهاليوم المقدس منحييكم، وبنبتدي نحن وياكم بالنشرة، وبنستمع في بدايتها لأهم وآخر العناوين تبع أخبار اليوم من صوت لبنان.
التوتر الإقليمي يبقى الشغل الشاغل لتدارك أي تدهور ميداني وانشغالات واستحقاقات لبنانية في الأسبوع الطالع. رجع بعد لقاء مبارك أفضل شيء للدفاع عن لبنان التفاف شعبه حول حكومته وسلطته الشرعية. انتخابات المنية الضمنية السياسية بامتياز والإقبال خفيف. الجميل تحسين الداخل بالحوار من دون تسول ومزايدات وباعتماد أصول الحياد الإيجابي. الحشة نريد للحكومة الاستمرار والنجاح. سطاح وزراء الرئيس لم يكونوا وسطيين، والتركيبة لا تسمح أن يكون أغلبية في التصويت. المالية تؤكد أن الإنفاق منذ سنة 2006 حتى 2009 وفق القوانين ولا تجاوز على الإطلاق لل 11 مليار ليرة. توقيع 15 وثيقة في اختتام أعمال اللجنة التحضيرية اللبنانية السورية. القوات اللبنانية ضوضاء فرنجية حول حادثة إذن أسبابها مواقف جعجع الوطنية التي تقود مضاجع السوريين. طيب إلى باريس غدا ويعود الجمعة. النشرة انتهت، شكرا لمتابعتكم.
إذن هذه كانت أهم عناوين نشرة أخبار صوت لبنان. بنشرتنا بعناويننا: دراسة استراتيجية إسرائيلية تعتبر أن حزب الله أصبح الحاكم الفعلي للبنان. أردوغان الملقب بالبطل الآن يفتقده الفلسطينيون وهو يتفوق على نصر الله بصوره. وأردوغان كما ذكرت وكالات أنباء لبنان اليوم قد وجه دعوة إلى نصر الله لزيارة إيران، ونصر الله كما قال النهار نت يريد أن يقوي شعبية أردوغان. ترى هل هذا الكلام صحيح؟ بالطبع غير صحيح، لأن إيران وتركيا في تنافس قوي. إيران تحاول السيطرة على الدول العربية بالإرهاب وبالتخويف وبالمذهبية وبقلب الأنظمة، وذراعها العسكري حزب الله، والذراع الآخر حماس. فيما تركيا هجمتها اقتصادية ونفوذ. تركيا تريد جر العرب إلى الصلح مع إسرائيل، أو مع جر الذين لم يتصالحوا بعد مع إسرائيل، وتريد أن تهيمن على قسم من نفط العراق وأن تعود بسلطتها ونفوذها إلى الدول العربية. إذن إيران وتركيا في تنافس مستمر، ولكن لكل من الدولتين أسلوبه. الحرس الثوري في إيران، وهو الذي يحكم إيران بالفعل، حذر الإيرانيين المعارضين من أي محاولة لإثارة أي أزمة أمنية. إيران تقول بأن نيران الغضب لا تزال مشتعلة تحت الرماد، وتهدد، تصوروا هذا الاستكبار، تهدد روسيا والصين وغيرهما من الدول بفرض عقوبات إيرانية عليهم. حملة يهودية عالمية لمقاطعة شركات غربية تتعامل مع إيران. إيران تتدخل في الشأن اللبناني بوقاحة ما بعدها وقاحة، وتنتقد موقف حكومة لبنان من عدم تصويت هذه الحكومة ضد قرارات مجلس الأمن والقرار الدولي طبعا رقم 1929. هذا التدخل السافر هو عنوان مرحلة يعيشها لبنان. لبنان اليوم محتل، نعم محتل بكل ما بالكلمة من معنى، والحكام في لبنان دمى يحركون من قبل هذا المحتل. من هو المحتل؟ والبعض قد يسأل. المحتل السوري خرج سنة 2005. بالواقع الجيش السوري خرج سنة 2005، إلا أن جيش إيران الذي هو حزب الله، وهو جيش أكثر قسوة من الجيش السوري، جيش تربى على الحقد والكراهية ورفض الآخر والأحادية والشمولية والمذهبية، هذا الجيش اليوم ليس فقط يسيطر على دويلات حزب الله ومربعاته الأمنية المنتشرة في بيروت والبقاع والجنوب والشمال وجبل لبنان، لا، بل هذا الجيش بقيادته الموجودة في الضاحية الجنوبية عاصمة هذه الدويلة تتحكم بكل مفاصل الدولة، تتحكم بمخابرات الجيش، تتحكم بالمحكمة العسكرية، تتحكم بقيادة الجيش، تتحكم بالكامل برئاسة الجمهورية، تتحكم عن طريق التعطيل والتهويل والإرهاب بمجلس الوزراء، وعن طريق الأستاذ نبيه بري تتحكم بمجلس النواب، وهي تتحكم بالتالي، وهنا المهم، بوزارة الخارجية التي هي شباك لبنان إلى العالم. تتحكم بكل ما هو مؤسساتي، ومن جانب آخر بالإرهاب وبالمال وبالرشاوي دخلت إلى كافة الطوائف اللبنانية، فأقامت لها في الطائفة الدرزية مناصرون، وأقامت لها داخل الطائفة السنية مناصرون، وأقامت لها داخل الطائفة المارونية الطروادي الكبير العماد ميشيل عون، المير طلال، الوهاب، كرامي، مراد، سعد، وكيم، وتطول القائمة. كل هؤلاء تحولوا من مواطنين لبنانيين من المفترض بهم أن يقفوا بجانب بلدهم ويحافظوا على دستوره وعلى مؤسساته وعلى قيمه وعلى تاريخه وهويته وعلى قضائه. هؤلاء المفترض بهم أن يؤيدوا السلطة ويؤيدوا الذراع العسكري للسلطة أي الجيش، هؤلاء تحولوا جميعهم وأصبحوا أبواق وصنوج، ولنا في عون أكبر مثال. هذا الرجل كان قائدا للجيش، كان يدافع عن الدولة وعن حصرية السلاح مع الدولة، وكان ضد الميليشيات، وكان ضد الاحتلال، وضد اتفاقية الطائف، و و و و وتطول القائمة. أين أصبح اليوم؟ أصبح ضد الدولة، ضد الجيش، ضد المؤسسات، ضد رئيس الجمهورية، ضد بكركي، ضد الهوية، ضد المجتمع الدولي، ضد القرارات الدولية، ضد أمريكا، ضد أوروبا، ضد العالم المتمدن. أصبح يتاجر بالألوهية، أصبح يتاجر بالمقاومة، وبالطبع لكل شيء ثمن. من هنا فإن لبنان اليوم محكوم فعلا من حزب الله، وصدرت اليوم دراسة في إسرائيل تعتبر أن حزب الله أصبح الحاكم الفعلي للبنان. وهذه الدراسة منشورة في عديد من المواقع، على موقع يقال نات، وعلى موقعنا، والعديد أيضا من المواقع. وتقول بمناسبة مرور 10 سنوات على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أعدت ورقة بحثية تحمل عنوان حزب الله وفشل الدولة اللبنانية، صادرة عن المركز الأورشليمي للدراسات العامة والسياسات الإسرائيلية. واستعرض شيمون شبيرة معد الورقة البحثية عملية نشأة حزب الله كذراع طولي للثورة الإيرانية في الدول العربية السنية، وقال إنه عقب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 اتخذت طهران قرارا استراتيجيا بتصدير الثورة الإسلامية إلى دول العالم العربي والإسلامي. ولتحقيق هذا الغرض قام الخميني بتعيين آية الله علي منتظري لتكرار سيناريو الثورة الثانية، لذا تقرر تشكيل جهاز خاص عينه منتظري، مهمته إقامة ودعم الحركات الإسلامية في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، شريطة أن تتبنى النموذج الشيعي الإيراني. وأشار الكاتب إلى أن لبنان كان الهدف الأول لطهران لتطبيق النموذج الشيعي، وليكون قاعدة انطلاق لتصدير الفكر الشيعي إلى كافة الدول العربية، وذلك بسبب وضع لبنان السياسي الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن كون لبنان يتمتع بنسبة سكانية شيعية كبيرة تربطها صلات تمتد لسنوات طويلة مع إيران. وأوضح الكاتب أنه خلال السبعينات من القرن الماضي تحول لبنان بوتقة حامية لقيادات الثورة الإيرانية، وأصبح ملجأ بالنسبة لهم، تدربوا فيها أو تدربوا في لبنان على السلاح، ومنه خرجت صناعة شرائط الخميني التي انتشرت في جميع أنحاء إيران، وكان لها دورا بارزا في نشر فكر الإمام. وأكدت الورقة البحثية أنه سبق لطهران وأن فشلت في بسط سيطرتها على حركة أمل الشيعية اللبنانية قبل العام 82، والتي كانت أكبر الحركات الشيعية في لبنان في ذلك الوقت، حيث رفضت تبني مبدأ الوالي الفقيه، أحد المبادئ الإسلامية للجمهورية الإيرانية، وتلزم بصورة الولاء الديني والسياسي للزعيم الإيراني، لأنها كانت تعتبر نفسها في الأساس حركة لبنانية، ولاءها فقط للدولة اللبنانية. وبحسب الكاتب إنه عقب هذا الفشل الإيراني قررت إيران إقامة منظمة شيعية جديدة تكون بديلا لحركة أمل، ويكون ولاؤها لإيران وتحقق تطلعاتها في لبنان. وتولى السفير الإيراني في دمشق علي أكبر محتشمي مهمة إقامة تلك الحركة حتى قبل الغزو الإسرائيلي للبنان سنة 82، وقام في البداية بتشكيل المجلس اللبناني الذي شارك فيه ممثلي الحركات الشيعية اللبنانية الموالية لإيران، وعلى رأسها المنظمات المناوئة لحركة أمل أو المنظمات التي انشقت عنها بعدها، أقاموا منظمة حزب الله. وتتحدث الورقة عن مسيرة إقامة حزب الله في إطار ورقته البحثية التي تدور حول سيناريوهات سيطرة حزب الله على لبنان خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن إيران استغلت الفراغ السلطوي الذي نشأ في لبنان عقب الغزو الإسرائيلي، وأرسلت للبنان قوة تنفيذية من الحرس الثوري الإيراني، ضمت 1500 مدرب ومقاتل كانت مهمتها تدريب وتعليم ضمين الأوائل لحزب الله والمساهمة في إقامة مؤسساتها التي كانت نواتها الأولى في مدينة بعلبك. وكان الزعيم اللبناني الثاني لحزب الله عباس موسوي قد تلقى تدريبا أوليا على يد كوادر الحرس الثوري الإيراني في لبنان. وأكدت الورقة أن الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف 82 أسهم بشكل كبير في تعظيم قوة حزب الله العسكرية، إلى جانب ذلك أسهم الاحتلال الإسرائيلي للجنوب الذي استمر من 82 حتى 2000 في تعاظم تلك القوة، وأصبح حزب الله بمثابة الزيت الذي يوضع في المحركات، وأصبح يمتلك أيضا قدرات عسكرية سياسية واجتماعية. وعن سيناريو السيطرة الوشيكة لحزب الله على جميع أنحاء لبنان، قال الكاتب إن الدولة اللبنانية قد فشلت في بسط سطوتها وحكمها على الشيعة في جنوب لبنان، وأصبح فيها احتكار استخدام القوة منوط فقط بيد حزب الله، بينما تم تجريد الحكومة اللبنانية من هذا الحق. وأصبحت ميليشيا حزب الله أقوى بكثير من قوات الجيش اللبناني الخاضعة تحت قيادة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، كما أن المنظومة المدنية المتشعبة التي يقودها حزب الله أكثر إيجابية مع المواطنين بالمقارنة بما تقدمه الحكومة اللبنانية لهم. ويكفي الإشارة إلى أن الراتب الشهري لأي موظف يعمل في المؤسسات المدنية التابعة لحزب الله تراوحت ما بين 600 و800 دولار في العام 2002، بينما راتب الموظف الحكومي يصل بالكاد إلى 500 دولار شهريا. وأكدت الورقة بأن حزب الله ليس فقط حركة قومية لبنانية، بل له تمثيل برلماني بناء على موافقة خاصة صادرة من إيران في أيار 92، وبدأ يشارك في الحكومة اللبنانية منذ العام 2005 بعد خروج القوات السورية من لبنان. وأكدت الورقة بأن ولاء حسن نصر الله ورجاله ليس للدولة اللبنانية ولرئيسها سليمان أو حتى لرئيس وزرائها، بل ولائه لزعيم إيران فقط، وفقط لزعيم إيران. هذا الولاء ليس دينيا فحسب، ولا تشبه عموما صلاحيات البابا في الفاتيكان من الناحية الدينية، بل هو خضوع سياسي في كل شيء. لذلك يمكن اعتبار القوة العسكرية لحزب الله بأنها تتجاوز حدود كونها قوة عسكرية لحركة سياسية أيا كانت، بل وتتجاوز قوة ودول ذات سيادة. وعلى حد وصف وزير الدفاع الأمريكي جيتس، فحزب الله الذراع الطولة لإيران. وفي ختام الورقة البحثية أكد الكاتب أنه منذ العام 2006 وعلى خلفية تقدم التحالف الاستراتيجي بين سوريا وإيران أسهم في زيادة تعاظم قوة حزب الله العسكرية، ويبدو أن الرئيس السوري يتعامل مع حزب الله على أنه ذراعه الطولة أيضا في لبنان. ومع اندماج هذين الذراعين معا الإيراني والسوري على أرض لبنان التي فشلت وفقدت سيادتها، أصبح حزب الله الحاكم الحقيقي في لبنان، وأنه مسألة وقت فقط حتى ينضج قرار حزب الله ويترجم قوة الأغلبية الديموغرافية إلى مصطلحات سياسية، ويضع حجر الأساس للجمهورية الإيرانية في لبنان بقيادة حزب الله لنشر الفكر الشيعي في كافة الدول العربية ذات الأغلبية السنية. هيدا اللي ذكرت الورقة. طبعا في كتير من الأمور منا دقيقة، ولكن الصحيح أنه حزب الله عنده مخطط واضح، هو تحويل لبنان إلى جمهورية إسلامية على شاكلة الجمهورية القائمة بإيران. والصحيح أيضا أنه حزب الله عنده جيش أقوى من الجيش اللبناني. والصحيح أيضا أنه إيران بتعطي حزب الله بلايين الدولار كل شهر كل سنة. والصحيح أنه الراتب الشهري لأي موظف أو عسكري عند حزب الله هو 3 مرات زيادة عن راتب الموظف إن كان بالجيش اللبناني أو بأي دائرة حكومية. والصحيح أيضا أنه سوريا وإيران هن اللي عم يستعملوا حزب الله لمصالحهم. والصحيح أيضا أنه الدولة اللبنانية مغيبة وغير موجودة. والصحيح أيضا أنه حزب الله اليوم بيتحكم بكل لبنان بالإرهاب وبالمال وبالسلاح وبالتخويف، وأكيد بنتيجة ركوع وخنوع الكثير من السياسيين وخصوصا المسؤولين من رئيس الجمهورية وبالنازل. هيدا وضع غير اعتيادي، هيدا وضع لبنانيين لازم يشتغلوا حتى يغيروا. رئيس سليمان بعد بكرة بده يزور سوريا ويجتمع بالرئيس السوري، ووصف الاجتماع بالقمة مع انه هو خمة مثل كل الخمم اللي بتجمع الرؤساء مع بعضهم، وبيكون في رئيس ومرؤوس، وبهالاجتماع هيدا الرئيس هو السوري والمرؤوس هو ميشيل سليمان. نصر الله قريبا بتركيا حتى يرفع شعبية أردوغان، هيك العناوين قالت اليوم. اليوم عم يتذكر لبنان وبيروت تحديدا والمنطقة الغربية بشكل أدق استشهاد النائب وليد عيدو اللي كان عنده مواقف واضحة وصريحة من الاحتلال السوري. السؤال اليوم، مين قتل وليد عيدو؟ أكيد السوري قتل وليد عيدو مباشرة أو عن طريق مرتزقة. ولكن اليوم اللي القضية اللي استشهد من أجل وليد عيدو، هل اللي كانوا حاملينها بعده حاملينها؟ للأسف كتير من اللي كانوا بثورة الأرز اليوم غيروا مواقفهم، عم بدوروا على مصالحهم وعملوا انقلابات تتوافق مع نفوذهم ومع أرصدتهم البنكية. ولكن دم وليد عيدو ودم كل شهيد لبناني هو لعنة، مثل ما هو مقدس ومبارك مع المباركين والقديسين والوطنيين، هو بنفس الوقت لعنة بتحل على كل مرتد وعلى كل خائن وعلى كل عميل وعلى كل راكع وعلى كل يوداسي، وهودي اليوم كتار. بالنسبة لطيار عون اللي طار وصار طيار مثل حزب الله وغير حزب الله، في مسؤول قيادي بهالطيار عم بيقول اليوم انه قرار عون بطلبه من المسؤولين بالحزب يستقيلوا، هيدا طلب مزاجي وان دل عشي بدل انه الحزب عم يتحول لمنظمة ديكتاتورية. الدكتور سمير جعجع كرم اليوم بشكل لافت في مصر، ومن بعد ما كان استقبله وزير الخارجية أحمد أبو الغيث امبارح والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم استقبله الرئيس مبارك بشكل لافت، وكانت الحفاوي أيضا لافتة، وإن دل هالشي هيدا بدل على تقدير مصري وعربي لمواقف القوات اللبنانية من الإرهاب اللي هو حزب الله وإيران. البيانات اللي طلعت بعد اللقاءات اللي عملها الدكتور جعجع مع رئيس مبارك وزير خارجيته وغيرهم بمصر كلها بتأكد على ضرورية حصر السلطة بالدولة وعدم ازدواجية السلطة وازدواجية العسكر. هيدي كانت أهم وآخر أخبارنا. نتمنى لكم يوم مقدس، لأنه اليوم الأحد يوم مقدس، يوم يكون كله قداسي، وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.